بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درس موصل الطلاب، وكما هي العادة نبدأ بقراءة مقامة من مقامات الأديب النحرير الحريري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المقامة الخامسة الكوفية. قال: حكى الحارث ابن همام قال: سمرت بالكوفة في ليلة أديمها ذو لونين وقمرها كتعويذ من لجين من فضة، مع رفقة غذوا بلبان البيان، يعني فصحاء، وسحبوا على سحبان بليغ من بلغاء العرب المشهورين، سحبان وائل يقال له سحبان وائل. قال في الحاشية: ورجل من وائل يضرب به المثل في الفصاحة، أي أنهم لكثرة فصاحتهم لا يكاد يذكر لديهم سحبان وائل الذي هو أخطب الخطباء، وهو الذي يقول: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. فده سحبان وائل من الجاهلية، يعني من إيه؟ من فصحاء العرب المشهورين في الجاهلية. فيقال فلان أخطب من سحبان أو أبلغ من سحبان، يعني مبالغة، زي ما تقول فلان أنحى من سيبويه أو أشجع من علي بن أبي طالب أو أكرم من حاتم، كأنه إيه للمبالغة. ده معنى قوله إيه: وسحبوا على سحبان ذيل النسيان، يعني غطوا عليه. ما فيهم إلا من يحفظ عنه ولا يتحفظ منه، يحفظ عنه من الأدب والبيان، ويميل الرفيق إليه ولا يميل عنه، فاستهوان السمر إلى أن غرب القمر وغلب السهر، فلما روق الليل البهيم ولم يبق إلا التهويم. سمعنا من الباب نبأة مستنبح، يعني طالب، ثم تلتها صكة مستفتح، فقلنا: من الملم في الليل المدلهم؟ فقال: يا أهل ذا المغنى وقيتم شرا، ولا لقيتم ما بقيتم ضرا، قد دفع الليل الذي اكفهر إلى ذراكم شعثا مغبرا، أخا سفار طال واسبتر حتى انثنى محوقفا مصفرا، مثل هلال الأفق حين افتر، مثل هلال الأفق حين افتر، وقد عرى فناءكم معترة، وأمكم دون الأنام طرة، يبغي قرا منكم ومستقرة، فدونكم ضيفا قنوعا حرة، يرضى بمحلولا وبما أمر، وينثني عنكم ينث البر، يعني يتكلم بكلام طيب. قال الحارث بن همام: فلما خلبنا بعذوبة نطقه وعلمنا ما وراء برقه، ابتدرنا فتح الباب وتلقيناه بالترحاب، وقلنا للغلام: هيا هيا وهلما ما تهيا، هات ما تهيا، ما حصل يعني الحاصل كما يقولون. فقال الضيف: والذي أحلني ذراكم لا تلمضت بقراكم، ما أكلت يعني، أو تضمنوا لي ألا تتخذوني كلا، ولا تجشموا لأجلي أكلا، فرب أكلة هاضت الآكلة، أمرضته يعني، وحرمته مآكلة، وشر الأضياف من سام التكليف، يعني اللي يتكلف معاه، وآذى المضيف، خصوصا أذى يعتلق بالأجسام ويفضي إلى الأسقام، وما قيل في المثل الذي سار سائره خير العشاء سوافره، إلا ليعجل التعشي ويجتنب أكل الليل الذي يعشي، اللهم إلا أن تقد نار الجوع وتحول دون الهجوع. قال: فكأنه اطلع على إرادتنا فرمى عن قوس عقيدتنا، لا جرم أن آنسناه بالتزام الشرط وأثنينا على خلقه الصبط. ولما أحضر الغلام ما راج وأذكى بيننا السراج، تأملته فإذا هو أبو زيد، فقلت لصاحبي ليهنئكم الضيف الضيف الوارد بل المغنم البارد، فإن يكن أفل قمر الشعر فقد طلع قمر الشعر، أو استسر بدر النثرة فقد تبلج بدر النثر، فسرت حمي المسرة فيهم وطارت السنة عن مآقيهم، النوم راح منهم، ورفضوا الدعة التي كانوا نووها وثابوا إلى نشر الفكاهة بعدما طووها، وأبو زيد مكب على إعمال يديه حتى إذا استرفع ما لديه قلت له أطرفنا بغريبة من غرائب أسمارك أو عجيبة من عجائب أسفارك، فقال لقد بلوت من العجائب ما لم يره الراؤون ولا رواه الراوون، وإن من أعجبها ما عينته الليلة قبيل انتيابكم ومصيري إلى بابكم، فاستخبرناه عن طرفة مرآه في مسرح مسراه، فقال إن مرامي الغربة لفظتني إلى هذه التربة، وأنا ذو مجاعة وبوسة وجراب كفؤاد أم موسى، فنهضت حين سجى الدجى على ما بي من الوجى لأرتاد مضيفا أو أقتاد رغيفا، فساقني حاج السغب الجوع والقضاء المكنى أبا العجب، إلى أن وقفت على باب دار فقلت على بدار شعر: حييتم يا أهل هذا المنزل وعشتم في خفض عيش خضلي، ما عندكم لابن سبيل مرملي نضوي سرا خابط ليل أليلي، جوى الحشا على الطوى مشتملي ما ذاق مذ يومان طعم ما مأكلي، ولا له في أرضكم من موئلي وقد دجى جنح الظلام المسبلي، وهو من الحيرة في تململي فهل بهذا الربع عذب المنهلي، يقول لي ألقي عصاك وادخلي وابشر ببشر وقرا معجلي، قال فبرز إلي جوذر عليه شوذر، الجوذر بقر الوحش يعني شرى إلى غلام فتي، وقال شعر: وحرمة الشيخ الذي سن القرى وأسس المحجوج في أم القرى، ما عندنا لطارق إذا عرى سوى الحديث والمناخ في الذرى، وكيف يقري من نفى عنه الكرى طوى برى أعظمه لما انبرى، فما ترى فيما ذكرت ما ترى، فقلت ما أصنع بمنزل قفر ومنزل حلف فقر، ولكن يا فتى ما اسمك فقد فتنني فهمك، فقال اسمي زيد ومنشأ فيد، يقصد فيد 27 موضع بالبادية، ووردت هذه المدرة أمس مع أخوالي من بني عبس، الظاهر أنه يطلع ابنك، فقلت له زدني إيضاحا عشت ونعشت، فقال أخبرتني أمي برة وهي كاسمها برة أنها نكحت عام الغارة بموان، موان دي مدينة الله بلد في طريق مكة، رجلا من سرات سروج هو نفسه وغسان، فلما آنس منها الإثقال امتلت بطنها يعني، وكانت باقعة على ما يقال ضعن عنها سرا وهلم جرا، فما يعرف أحي هو فيتوقع أم أودع اللحد البلقع، قال أبو زيد: فعلمت بصحة العلامات أنه ولدي، وصدفني عن التعرف إليه صفر يدي، ففصلت عنه بكبد مرضوضة ودموع مفضوضة، فهل سمعتم يا أولي الألباب بأعجب من هذا العجاب؟ فقلنا لا ومن عنده علم الكتاب، فقال: أثبتوها في عجائب الاتفاق وخلدوها بطون الأوراق، فما سير مثلها في الآفاق، فأحضرنا الدوات وأساودها ورقشنا الحكاية على ما سردها، ثم استبطناه عن مرتآه في استضمام فتاه، فقال: إذا ثقل ردني خف علي أن أكفل ابني، يعني امتلأ جيبي. فقلنا إن كان يكفيك نصاب من المال ألفناه لك في الحال. فقال وكيف لا يقنعني نصاب، وهل يحتقر قدره إلا مصاب؟ قال الراوي فالتزم منه كل منا قسطا، هيجمعوا له نصاب يعني، وكتب له به قطا، جزاك الله خير. فشكر عند ذلك الصنعة واستنفذ في الثناء الوسعة، حتى إننا استطلنا القول واستقللنا الطول. ثم إنه نشر من وشي الثمر ما أزرى بالحبر، إلى أن أظل التنوير وجشر الصبح المنير. فقضيناها ليلة غابت شوائبها، إلى أن شابت ذوائبها وكمل سعودها، إلى أن انفطر عودها، ولما ذر قرن الغزالة الشمس ثمر طمور الغزالة قفز، وقال انهض بنا لنقبض الصلات، يلا هاتوا الفلوس ونستنض الإحالات، فقد استطارت صدوع كبدي، يعني اشتقت إلى ولدي، وهو بيكذب، من الحنين إلى ولدي. فوصلت جناحه حتى سنيت نجاحه، فحين أحرز العين الفلوس في صرته برقت أسارير مسرته، وقال لي جزيت خيرا عن خطى قدميك والله خليفتي عليك. فقلت أريد أن أتبعك لأشاهد ولدك النجيب وأنافثه لكي يجيب. فنظر إلي نظرة الخادع إلى المخدوع، وضحك حتى تغرغرت مقلتاه بالدموع، وأنشد يا من تظن السراب ماء، لما رويت الذي رويت ما خلت أن يستسر مكري وأن يخيل الذي عنيت. والله ما ضرة بعرسي ولا لي ابن به اكتنيت، وإنما لي فنون سحر أبدعت فيها وما اقتديت. لم يحكها الأصمعي فيما حكى ولا حاكها الكميت، تخذتها وصلة إلى ما تجنيه كفي متى اشتهيت. ولو تعافيتها لحالت حالي ولم أحوي ما حويت. فمهد العذر أو فسامح إن كنت أجرمت أو جنيت. ثم إنه ودعني ومضى وأودع قلبي جمر الغضا. لطيف. كم الصفحة؟ 132. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل في موصل الطلاب. وصلنا إلى الباب الثاني في ذكر أحكام الجار والمجرور. قال وهذا الباب فيه أيضا أربع مسائل، إحداها أنه لا بد من تعلق الجار والمجرور بفعل ماض أو مضارع أو أمر، ولو كان ناقصا على الأصح، أو بما في معناه من مصدر أو صفة أو نحوهما. يعني المقصود أنه هو عموما يا شباب، يعني الجار والمجرور يتعلق بما يعمل، يعني بالفعل والمشتقات التي هي كاسم الفاعل واسم المفعول وغيرها، المقصود ما يسمى شبه الفعل، يعني اللي يستطيع أن يعمل. أما الجامد فلا يتعلق به إلا بتأويل، يعني لا يصلح أن يتعلق بكلمة رجل أو امرأة أو إنسان، لأن تلك الأسماء جامدة، لكن يتعلق بضرب وأكل وشرب وضارب وشارب ومضروب وحسن وغيرها من الايه من المشتقات. وبالتالي هنا القضية أن يكون المتعلق يعمل، تمام، قادر على العمل. والمقصود به المتعلق هو في الأصل في الفعل وشبه الفعل. طبعا شبه الفعل كما قلنا من ايه من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، وممكن أفعل التعجب، وممكن المصدر، وممكن اسم الفعل، تمام، وصيغ المبالغة، كل هذه إيه يتعلق بها، لكن لا يتعلق بإيه بأسماء الأجناس ولا باسم المكان ولا باسم الزمان ولا باسم الآلة، لأن هذه لا تعمل شيئا مطلقا، تمام. فده إيه الخلاصة في العمل، لأنه هو نوع من العمل، التعلق هو نوع من العمل. قال احداها انه لا بد من تعلق الجار والمجرور بفعل ماض او مضارع او امر، ولو كان اي الفعل ناقصا على الاصح او بما في معناه، بما في معنى الفعل من مصدر او صفة، والصفة تشمل ايه مشتقات اللي هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبلغة وافعال التفضيل وافعال التعجب، دي كلها تدخل في كلمة ايه الصفة يعني المشتقات او نحوهما. لا تنصب الايش، لا شوف اصلا في شيء المصدر هو يعمل عمل الفعل لكن بشروط، انت لو جيت طبقت تلك الشروط هنا لا تجد يعمل يعني، وده الفارق انه ايه انه المصدر قد يكون جامدا. ان تعرف انه بعضهم يشترط في المصدر 8 شروط كما ذكر ابن هشام في شرح القطر، 8 شروط حتى يعمل يعني، تمام. فالمقصود عندما يعمل يشبه الفعل، وعندما لا يعمل يبقى خالي من الايه من الشبه، تمام. قال والمراد بالتعلق العمل في محل الجار والمجرور نصبا او رفعا. مثال تعلق الجار والمجرور بالفعل نحو مررت بزيد، فالجار والمجرور في محل نصب بمررت، يعني ان بزيد جار ومجرور متعلق بمررت بس، لكن في الاعراب نحن لا نذكر هذا يعني ايه، وفي حكم المفعول به. فانت ما تقول مررت بزيد او جلست على الكرسي، فعلى الكرسي او بزيد هي في حكم المفعول به، ولذلك هو يقولون في مثل هذا انه ايه انه وصل الى مفعوله بواسطة حرف الجر او تعدى، فهم بيعتبروه ايه لازم، لكن حرف الجر عداه وصله، اخذ بيده واوصله الى الايه الى المجرور، تمام. الحقيقة من احسن ما انكتب في مسألة التعلق، وان كان الكتاب يعني صغيرا ليس كبيرا، في كتاب التطبيق النحوي لعبد الراجحي، تكلم كلاما جيدا على الايه على يمكن لو تذكرنا ولا احد منكم اتى به الايه المحاضره القادمه نقرا منه ايه هذا المبحث وبسطه وبين اهميه التعلق. يعني اما تقول مثلا ايه ركبت الطائرة فوق السحاب، ركبت على كرسي الطائرة فوق السحاب، عندما يعني لأن بعض الشباب يعتقد أن التعلق يعني كأنه إيه ضربة عشواء، أو يعني يجد أي فعل يقول لك إن ده إيه ده المتعلق، ولا يعرف أهمية المسألة في أن المعنى قد يفسد. شو شباب لو قلت انا ايه ركبت الطائرة فوق السحاب، طبعا هنا الجار والمجرور كالظرف يعني يحتاج الى متعلق، فلو انا قلت ركبت على الطائرة فوق السحاب، تمام، او ركبت فوق الطائرة فوق السحاب، خليها هكذا. فلو جينا فوق الطائرة ينفع يتعلق بركبته، انه ركبت ايه فوق الطائرة فوق الكرسي ينفع، لكن لو قلت انه ايه فوق السحاب يتعلق بركبة يبقى معناها ركبت فوق السحاب، تمام. شوف المعنى يختلف ازاي. الان اقول ايه جلست على كرسي الطائرة فوق السحاب، شوف ازاي جلست على كرسي الطائرة فوق السحاب، فعلى كرسي يصلح ان يتعلق بجلس، جلوسي كان حاصل على الايه على الكرسي. طيب هل كلمة فوق السحاب ايضا وهو ظرف اخو الجار والمجرور لا فرق، هل ايضا جلست فوق السحاب سيصبح المعنى كده، يصبح المعنى فاسد صح؟ واضح شباب؟ طيب هتعلق بايش؟ ها ما هي لو ركب يبقى ركبت فوق السحاب، ها ايوه يتعلق اي أيوة. ونفس معنى الكلام انه يتعلق بمحذوف يكون نعتا للطائره، فيصبح ايه ركبت فوق الطائره حال كونها فوق السحاب، وبالتالي فوق ده يتعلق بايه بمحذوف يكون نعتا للطائره حتى يكون ده وصفا للطائره، الطائره هي اللي فوق السحاب. لكن لو قلت انا ركبت فوق السحاب سيكون كلاما غير صحيح. فده الفرق في الايه في التعلق بيكون بايه بصوره. فاذكر انه يعني عبد الراجحي في تطبيق التطبيق النحوي اتى بايه بامثله سهله يعني وتدرج فيها لبيانها، فاعجبني الحقيقه كلما ايه كلما جئت للكلام على التعلق دائما اذكر هذا الايه هذا المبحث، مع ان كتاب التطبيق النحوي كتاب من الكتب الصغيره ليست الايه الكتب او ممكن نعتبره من الكتب المتوسطه يعني اقل من مستوى شرح القطر تمام، لكن في بعض الكتب تبدع في جزئيات معينه حتى لو كانت كتبا صغيره يعني. فدي من ضمن الايه الاشياء دائما كنا ناتي بايه بها ونقراها للطلبه. ليش؟ لانه درجها استطاع انه ايه يشرحها بسهوله ويبين ان التعلق ليس مجرد انك تدور على اي ايه. بعض الطلبه يفتكر انه ايه يدور على اي فعل ويقول ان الايه ان الجار والمجرور متعلق به بغض النظر عن الايه عن مسائل الارتباط. ولو كن يحضرني ان في امثله قرانيه مهمه يعني ان ايه تبين ان المعنى يمكن ان يفسد لو ايه لو انت اخطات في التعلق. وده الشباب اللي ممكن بيقرؤون في اعراب القران او غيره هدون امثله كثيره في ايه في ردود العلماء بعضهم على بعض، فربما كل بعضهم من الايه ان مثلا الجار والمجرور الفلاني متعلق بالفعل الفلاني فيثني عليه اخر يقول ده سيؤدي الى معنى فاسد جدا. فتجد ده في اعرابات القران المختلفه والكلام ذا كده دايما ايه في انتقاد العلماء بعضهم على بعض في مسائل التعلق، لانه في بعض الاحيان التعلق يعطي معنى قبيحا تمام. ليش؟ للخطا في الايه في التعلق. تشبه بالضبط احنا نشبهها لبعض الشباب ان التعلق هذا يشبه الجر والمجرور والظرف يشبه الطفل الصغير. الطفل الصغير لابد ان يمشي لو مشي في الشارع زي هنا مشي في الجملة يمسك بجلباب امه لانه يتوه فلازم يمسك بجلبابها. فلو جيت انت اخطأت ومسكت بجلباب امرأة اخرى هتسبب مشكلة كبيرة تتوهه تمام. بعض الاحيان يحصل كده يحصل خطأ ان الولد يمسك في جلباب واحدة مش امه يفتكر ايه دي لابسة اسود ودي لابسة اسود وبعدين ايه اذا انه ماسك فيها او ماشي خلفها وانه يفاجئ انها ليست امه ساعتها يعني ايه يتوه عن امه وتبقى مشكلة كبيرة. فنفس الشيء ايه بيؤدي الى فساد في الجملة انك تعلق الجار والمجرور او الظرف بما لا يناسبه من الايه من التعليق. يمكن احنا ان شاء الله نرجع ايه لو ذكرت او لما اروح يعني خمس دقائق اشحنها قليلا يمكن انا لو حصلته في طريقي اجيب ان شاء الله تعالى. قال ومثال تعلق الجار والمجرور بالفعل نحو مررت بزيد فالجار والمجرور في محل نصب بمرر. ومثال تعلق الجار والمجرور بما في معنى الفعل اللي هو بقى المشتقات نحو زيد ممرور به ممرور اسم مفعول لا بأس. فالجار والمجرور في محل رفع على النيابة على الفاعل عن الفاعل بممرور لأن ممرور اسم مفعول ويرفع نائب فاعل. وهنا الجار والمجرور إيه زي ما تقول إيه جلس على الكرسي جلس على الكرسي فعلى الكرسي ممكن تعتبر نائب إيه نائب فاعل تمام. قال وقد اجتمع أي التعلق بالفعل والتعلق بما في معناه في قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يقصد أن إيه أن عليهم الأولى متعلقة بأنعم فعل وعليهم الثانية متعلقة بالمغضوب اسم إيه اسم مفعول تمام أو مشتق يعني. فده يدلك على أنه ممكن يتعلق بالإيه بكليهما بالفعل أو ما يشبه الفعل. فعليهم الأول متعلق بفعل وهو أنعمته ومحله نصب وعليهم الثاني متعلق بما في معنى الفعل وهو المغضوب عليكم السلام ومحله رفع على النيابة عن الفاعل. وقد اجتمع أيضا في قول أبي بكر بن دريد واشتاء في مقصورته مع مقصورة مشهورة مقصورة يعني آخرها حرف ألف الألف يعني إيه مشهورة مطبوعة وشرحها شراح كثيرون يعني جمعت حكما وإيه وألفاظا جميلة. وابن دريد هو صاحب الجمهرة المشهور متوفى سنة 321 يعني من علماء الإيه اللغة في القرن الرابع الهجري ولغوي يعني ليس إيه ليس نحويا. هنا قال ترجمه قال اسم محمد بن الحسن ابن بريد. قال الخطيب البغدادي كان واسع الحفظ جدا، تقرأ عليه دواوين العرب كلها أو أكثرها فيسابق إلى إتمامها ويحفظها انتهى. وسئل عنه الدار قطني فقال تكلموا فيه. وقال الأزهري وممن ألف الكتب في زماننا فرمي بافتعال العربية وتوليد الألفاظ أبو بكر بن دريد. وقد سألت عنه إبراهيم بن عرفة فلم يعبأ به ولم يوفقه في روايته، وألفيت على كبر سنه سكران لا يكاد يفتر عن ذلك. ده في نظر أنا شو أن هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق، يعني لأنه أستبعد عن هؤلاء العلماء يعني يقولون مثل هذا، لكن الأزهري قد يكون معاصرا ولم يتحرى في النقل. وقد سألت عنه إبراهيم بن عرفة فلم يعبأ به ولم يوثقه في روايته، يعني كأنه في بينهم شيء. طبعا ده الأزهري القديم مش الأزهري اللي هو صاحب الأزهرية اللي هو في القرن التاسع اللي هو الأزهري، هو هذا صاحب مش هو موصل صاحب موصل الطلاب، يعني في الأزهري صاحب الكتاب المعجم التهذيب، ايوه التهذيب، تهذيب اللغة الأزهري، ايوه. فده الأزهري متقدم متوفى 375، وده نسبة الى جده الأزهري الاول المتقدم المتوفى احد علماء او احد كبار علماء اللغة المتقدمين اللي هو معاصر لابن دريد في القرن الرابع الهجري متوفى 375، ونسبة الى جده فلان ابن ازهر، تمام. لكن الأزهري اللي هو المتأخر اللي هو صاحب وصل الطلاب هذا، ده نسبة إلى الأزهر الجامع المعروفة أو الإيه أو المسجد المعروف، يعني لأنه نسبة إلى إنه إيه مكث فيه الأول، كان شغال فيه وبعدين إيه بعد كده لما طلب العلم أصبح إيه أصبح عالما من علماء الأزهر فنسب إليها. ومعه حتى كتاب في النحو اسمه الأزهرية، له كتاب في النحو جيد مشهور له اسمه الأزهرية، وشرحه غيره عليه حواشي إيه زي الآج الرومية كده بس مستوى أعلى، إيه مستوى أعلى من الآج الرومية. فمثل هذه الحكايات اللي بتحكى عن بعض أهل اللغة أنا يعني نفسي لا تقبلها، ولكن تحتاج إلى وقت لتحقيق الأمر فيها وكلام زي كده يعني إيه. لكن مبدئيا يعني أجد أنها إيه أنها فيها ما يشبه التزيد، لكن مذكورة في الكتب، بس تحتاج إلى إيه أن الإنسان يكون عند وقته، ما يتسأل الإنسان يحقق كل مسألة أو يشوف إيه يشوف حقيقتها، لكن بعض الأحيان تمر على بعض الأقوال أو بعض الأشياء فيعني نفسك لا ترتاح إليها. وعليكم السلام ورحمة الله، وتشعر أنها بعيدة عن الإيه عن الصواب، لكن ربما لا يتوفر لديك البرهان. وقد قال نفطويه وهو إبراهيم بن عرفة، كيف نفطويه إبراهيم بن عرفة مش هو نفطويه هذا، كيف هذا فيه ابن دريد بقرة وفيه عي وشرة ويدعي من حمقه وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره. ده برضو إيه بيحمل عليه ما وقع بين نفطويه وبين إيه ده هجاء وده هجاء. وابن دريد قال فيه أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه.
من النحو واتباعه،
ايه
فقد صار من اتباعه نفطويه،
نفطويه
قد احرقه بنص اسمه ونصفه صار عواء عليه
وصار صراخا عليه، اي ويه اللي هو ايه بياتي في كلامه. فيعني بيقع بينهم بعض الامور، والحقيقه لساعات يعني تلك المخاصمات والمشاحنات يعني يقع فيها ايه تعدي، وقلما من يسلم من ايه عند الخصومه من التعدي الا من رحم الله. وبالتالي يعني يحمل كلامهم في بعض على الايه على كلام المتعاصرين انه لا يعول عليه كثيرا. قال وقد دافع عنه السيوطي في المزهر فقال رحمه الله بعد ان نقل كلام الازهري معاذ الله، كلام جيد جاء السيوطي بالكلام، هو بريء مما رمي به، ومن طالع الجمهرة راى تحريه في روايته، يعني اتهموا انه ودي تهمه يعني كثير من خصوم أهل العلم اتهموهم بها. ما السيوطي اتهم بأنه سلخ كتب ابن حجر أو سرق بمعنى كتب ابن حجر وألفها كتبا له، والسيوطي اتهم السخاوي أيضا بأنه سرق كتب ابن حجر وادعاها لنفسه. وهذه موجودة، لو تمسك مثل هذه الدعاوى تجد نسبة كبيرة جدا يحصل فيه ان بعض الاحيان يحسد الانسان على كتاب معين فيتهم انه فهو فشوف هنا في هذه الابيات انه ويدعي من حمقه وضع كتاب. كتاب الجمارة كتاب معتبر معتمد عند العلماء تمام، وهو كتاب العين، هو استفاد من العين اكيد، استفاد من كل الكتب السابقة. فما يجي واحد يظلم اخر يقول لا ده هو شل كتاب فلان، هو يكون قد اضاف اليه ضعفه. صح، لو هو بعض الاحيان يصرخ انسان كتابا ويزيد بعض الاشياء يعني ليس مناسبا خاصة مع عدم العزم تمام، لكن كون العلماء يستفيد بعضهم من بعض تمام فده شيء معتاد يعني، وربما ينقل بالصفحة الصفحتين او شيء، ده حاصل في عند السابقين. وبعض الاحيان لا يعزو، لكن الانصاف انه يعزو الى صاحب الكتاب. واما النقل كل الناس تنقل بعضها من بعض يعني فلكن ينبغي ان يعزو الانسان اذا نقل حتى يرد الفضل الى اهله. بس فكون استفاد من كتاب العين من اللي يطعن فيه يعني، واي واحد بيؤلف في باب من الابواب لابد ان يستفيد من امهات ومصادر الكتب في هذا الباب. ففي واحد هيعمل معجم او بالمعنى القاموس، وهيجي ما الان ما يطلعش على الكتاب الفيروزابادي او يطلع على كتاب الازهري او كتاب ابن دريد او كتاب ابن سيده او كتاب العين او كتاب الزبيدي تاج العروس او غيره، لازم يطلع على على مثل هذا يعني. هؤلاء حتى جاءوا من اصحاب المعاجم المتاخره زي المعجم الوسيط حق مجمع اللغه او غيره، لازم يكون يطلع على كل ده، ولازم يجلس ويراجع ساعات طويله في تلك الكتب وياخذوا منها وما يناسب ويتركون بعضه. فالمساله مش بتلك الصوره. فلما يجي واحد يتهم واحد يقول ده فلان سرق الكتاب الفلاني وادعاه وحط عليه اسمه، هذا يعني مش مناسب. قال ولا يقبل فيه طعن نصفويه، قال انهم يعني اقران وده هجا فما ينفعش، لانه كان بينهما منافره عظيمه. وقد تقرر في علم الحديث ان كلام الاقران في بعضهم لا يقدح، وهم يقولوا عباره يطوى ولا يروى، وانظر بغية الوعاء. تنبيه قول قد تقرر في علم الحديث الى اخره، هذا ليس على اطلاقه، بل القرين اذا تكلم في قرينه بحق فلا مسوغ لرد كلامه. تمام، هو ما قالش سيوط ان يعني يلغى الكلام تمام، مراد ان في غالب كلام الاقران فيه فيه نظر، لكن لو كان عنده دليل او برهان واضح او شيء من هذا القبيل صح، ما يعني يبقى يعني ما دام كلام بحق وصدق وعليه براهين مثلا، ما ليس مراد السيوط التعميم، وانما بيحكي واقعا ان غالب المتعاصرين لا ينصف بعضهم بعضا، لكن عادة الناس ان ينصفوا الموتى، ينصفوا الموتى بعد ما يموتوا بتاعه خلاص وارتاحوا من منافسته يعني خلاص ضمنوا ان واصلا سبحان الله الدنيا هذه منازعاتها يعني شديدة، ان زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ازد فيما في ايدي الناس، فلما يكون حيا فكأنه ينازعهم الشرف، ينازعهم المجد، ينازعهم الإمامة، نازع أو لم ينازع يعني في وجوده منازع يعني. صحيح لما يكون إنسان فائق وعنده علم وعنده مكانة فهو منازع شاء أم أبى، فتجد خصومه يريدون عدم وجوده ما يشتهوش، لأنه يعني وجوده قد يعطل عليهم بعض الأمور. مثلا ربما من أراد عالما يتجه إليه، من أراد مش عارف إيش يتجه إليه. فالتاني خاصة إذا كان طالب دنيا أو شيء يقول لك وليش ما بيجيش عندي، ليش كذا، إيش عنده هذا، إيش كذا، فيتمنى أنه يكون غير موجود تمام. فبالتالي ولو هو لا ينظر إليهم ولا يعني يتكلم عليهم ولا يؤذيهم في شيء، فهم يرون وجوده نوعا من المنافسة، فلا يرتاحون إلا وقد غطاه التراب، حينئذ يجدون أنه ممكن يصفوه. لما؟ لأن عندما تكلمون فيه بمدح لم يقم لينافسهم، خلاص قد هو مات يعني فضامنين يعني قل فيه من هنا للصبح، فيرتاحوا يدوا ممادحه كذا وكان رضي الله عنه كذا وكان والله مش عارف ما في احسن منه مش عارف ايش يعني. رأي المثل احنا عندنا يعني امثال هكذا يقول لك بعد ما راح المقبرة يعني اصبح في فمه سكرة يعني خلاص ما يعني لأنه دخل خلاص يعني، لكن كان في الدنيا جالسين يعني نسأل الله السلامة والإنصاف عزيز. المهم رحم الله ابن دريد ونفطويه كلهم خدموا العلم. فقال ابن دريد، هو طبعا ليس على سبيل الحجية لأنه ما هوش محتج بكلام ابن دريد يعني، لإنما على سبيل التمثيل تمام، علشان كده قال وقد اجتمع أيضا في قول أبي بكر بن دريد في مقصورته واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذل الغضا. قال واشتعل المبيض في مسوده، بيتكلم على شعر شيب، فبيشبه الشعر الأبيض أنه إيه اشتعل وزاد في السواد الموجود حتى مثل النار لما إيه تنتشر في الإيه في الغضا، والغضا نوع من الحطب يعني الجيد بالنسبة إلى النار، فتنتشر فيه النار بسرعة تمام. الشاهد في هذا أنه واشتعل المبيض في مسوده تمام مثل اشتعال النار، فهنا اشتعل في مسوده فتعلق الجر والمجرور باشتعل، وهنا مثل اشتعال النار في جزل الغضا، ففي جزل الغضا متعلق بإيه؟ متعلق باشتعال وهو مصدر، فده مثال أيضا يقول إيه فعل وليس وما ليس فعلا. ففي مسوده متعلق بفعل وهو اشتعل، وفي جزلي متعلق بما في معنى الفعل وهو اشتعال. وإن علقت الجار والمجرور الأول وهو في مسوده بالمبيض اشتعل المبيض في مسوده، أو جعلته حالا منه متعلقا بكائنا محذوفا، فلا دليل فيه على اجتماعهما، ما يبقاش إيه الشرط الشاهد موجود، لأن الجار والمجرور الأول والثاني لو تعلق بالمبيض هيبقى متعلق بإيه باسم، واشتعال متعلق باسم يبقى ما نوعش، يبقى ليس فيها التنويع المطلوب، لأن الجار والمجرور الأول والثاني متعلقان بما في معنى الفعل وهو المبيض أو كائنا، واشتعل معناه انتشر، والمبيض شديد البياض، والضمير في مسوده عائد على الرأس في البيت قبله، ومثل بالنصب مفعول مطلق مثل اشتعالي، والجزل الغليظ من الحطب اليابس، والغضا شجر معروف إذا وقع فيه النار يشتعل سريعا ويبقى زمانا، شبه بياض الشيب أو انتشاره في رأسه باشتعال النار في الحطب الغليظ وانتشارها فيه. ويستثنى من حروف الجر أربعة فلا تتعلق بشيء، يعني كانوا بإيه هو بيتكلم على التعلق، فيريد أن يقول إن هناك بعض الحروف لا تتعلق. شو شباب الجر والمجرور، يعني عفوا الحروف الجر تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حرف جر أصلي وحرف جر زائد وحرف جر شبيه بالزائد. حرف الجر الأصلي له معنى وله متعلق، حرف الجر الزائد ليس له معنى وليس له متعلق، حرف الجر الشبيه بالزائد له معنى وليس له متعلق. وبالتالي نخلص إلى أنه حروف الجر الزائدة وحروف الجر الشبيهة بالزائد ليس لها متعلق، فهو كأنه ده إيه استثناء بعد ما قال أن جميع حروف الجر لابد لها من متعلق، بس مراده الحروف الأصلية، أما حروف الجر الزائدة أو الشبيهة بالزائد فدي ليس لها إيه ليس لها متعلق كما إيه كما سيشير. فقال ويستثنى من حروف الجر أربعة فلا تتعلق بشيء تمام، أحدها الحرف الزائد كالباء الزائدة في الفاعل نحو، يبقى الآن كأنه إيه هيتكلم عن الباء الزائدة ومواضعها، هيحدد أين تزاد لأنه ما بتزادش اعتباطا. قال الزائدة في الفاعل نحو كفى بالله شهيدة تمام. والحروف الزائدة دي يا شباب أو الشبيهة بالزائد هي تضلل الطالب، يعني إيه لا الطالب يفتكر إن إيه كل حرف جر يبقى جر ومجرور، فتيجي تقول له كفى بالله شهيدة قال لك بالله جار ومجرور متعلق بكفى، ما انتبهش للفرق بين الايه حرف الجر الاصلي وحرف الجر الايه الزائد، فدي دايما تلخبط الطلاب وتخليه انه ايه لا يبحث عن موقع اعرابي للمجرور، لان الان كفى بالله يعني كفى الله، فبالتالي لفظ الجلالة فاعل، فهو يجي يقول لك كفى بالله جار ومجرور ايه ويمشي، وده خطأ.
اكرم بقوم يزين القولة عليهم
أكرم
أكرم بقوم يزين القول فعلهم.
أكرم بقوم يعني أي بس دي برضو مسألة ممكن تقول لها وضع خاص، وهي دخول حرف، هو حرف جر زائد ده بس لازم هنا اللي هو في أفعل به، تمام، في التعجب، نعم، بس هو يعد زائدا لكنه لازم هناك، بمعنى أنك لا تستطيع أن تنزع. وصحيح، وبتعرف أنت الايه ما بعده هذا أكرم بقوم، لأنه أصله زي ما تقول ايه كرم زيد أو كرم فلان، وبعدين انتقل إلى الايه إلى صيغة صورة الأمر، تمام، وبعدين في الأمر كأنه لا يأتي فاعله اسما ظاهرا، فعلشان يغطوا على تلك المسألة أتوا بإيه بحرف الجر حتى لا يصبح إيه شكله قبيحا. ده طبعا تأويل النحاة، يعني إيه ولا العرب قالت أكرم بفلان وخلاص، ما لكن ده إيه ده تأويل النحاة وإيه وتفسيرهم للمسألة. المهم، فكانوا بيقول أن دي مواضع زيادة الباء، ممكن يقال متى تزاد الباء؟ أول حاجة في الفاعل، كفى بالله شهيدا ونحو أحسن بزيد، زي ما قلت عند الجمهور، على أنه في خلاف فيها، تمام، يعني في إشكالية أن الحرف الزائد معناه أنه ممكن يرفع ويستقيم الكلام، بينما أفعل به لم يسمع أن حرف الجر غير موجود. وبعدين أنت إزاي تقول أنه زائد وتقول في نفس الوقت أنه لازم؟ فده نوع من التناقض، يعني لأنه يعني ما احنا بنعرف الزائد من علامة الزائد أنك تقدره غير موجود واستقيم الكلام، تمام، تقول أليس الله بكاف عبده، فتقول ان لو قلنا أليس الله كافيا عبده في غير القرآن المعنى يكون صحيحا يعني، فبالتالي ده دليل، دي علامة ان ايه ان حرف الجر يكون زائدا انك تقدر سقوطه من الجملة ولا يفسد الكلام، بينما حرف الجر الاصلي لو قدرت سقوطه يفسد الكلام. انت تقول جلست على الكرسي، لو قلت جلست الكرسية ما ينفعش، ما حد بيقول جلست الكرسي، تمام، فبالتالي ده حرف جر ايه اصل. لو قلت مررت بزيد وقلت مررت زيدا ما سمع ايه ما يسمع مررت به، لكن اليس الله بكاف عبده يعني ممكن تقول في الكلام العادي غير القرآن اليس الله كافيا عبده، كفى بالله شهيدا ممكن في غير القرآن تقول كفى الله شهيدا بيني وبينك، جاءت في القرآن بدون الباء ما اعتقدش، مش كده، ما جاتش. المهم المقصود ان ايه ان يستقيم في الكلام الايه العادي انها تأتي ايه بدون حرف الجر الزائد، دي علامة. فبالتالي في اشكال في احسن بزيد او افعل به ان حرف الجر هنا هل هو زائد؟ طب لو كان زائد لا ما نستطيع ان احنا نقدره ايه ساقطا، لا يفسد الكلام، وما سمع من العرب الا في وجود هذا الحرف، فازاي انت بتقول لي زائد؟ يعني كان انت ايه، فالمسألة افتراضية يعني، لكن هي لحل إشكالات، يعني لحل إشكالات حتى تكتمل هيئة الايه هيئة بعض الموضوعات. المهم، قال والأصل كفى الله شهيدا وأحسن زيد بالرفع، فزيدة الباء في الفاعل وأحسن بكسر السين فعل تعجب، والزائدة ده رقم اثنين، يعني يبقى أول حاجة تزاد في الفاعل، يعني دي مواضع زيادة الباء، أول حاجة اللي تقدم ده كله زيادة في الفاعل. اثنين، والزائدة في المفعول نحو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أصلها لا تلقوا أيديكم بمعنى أنفسكم، أنت ممكن تقول لا تلقوا أنفسكم إيه إلى التهلكة أو في التهلكة، تمام، فبأيديكم هنا الباء إيه الباء زائدة، لكنها هنا دخلت على المفعول، يبقى رقم اثنين تدخل الباء على المفعول. ثلاثة، وفي المبتدأ نحو بحسبك درهم، أصلها حسبك درهم، فدي إيه ثلاث مواضع. وفي خبر الناسخ المنفي أليس الله بكاف عبده، وما الله بغافل عما تعملون، وما الله غافلا عما تعملون، يبقى كده جاب كم موضع؟ أربعة، مش كده، أول حاجة تزاد في الباء في الفاعل، اثنين تزاد في المفعول، تمام، ثلاثة تزاد في المبتدأ، أربعة تزاد في خبر الناسخ المنفي، تمام. بعدها من، أيضا من تأتي زائدة وتأتي أصلية، وكمن الزائدة في الفاعل، أي تزاد في الفاعل، نعم، أن تقول ما جاءنا من بشير، أي ما جاءنا بشير، هذه واحد. وفي المفعول نحو ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا، أو ما ترى تفاوتا في خلق الرحمن. وفي المبتدأ كأني مشي مع الباء، الباء أيضا تزاد في الفاعل والمفعول والمبتدأ مشي معها لحد الآن. قال وفي المبتدأ نحو ما لكم من إله غيره، ما لكم إله غيره، وقوله هل من خالق غير الله، هل خالق غير الله، ممكن في غير القرآن تقول إيه هل خالق، وتعرف خالق مبتدأ وغير الله خبر. واستفيد من الأمثلة، يبقى بالتالي هنا إيه يتفقان الباء ومن يتفقان في زيادتهما في الفاعل والمفعول والمبتدأ، وتزيد الباء إنها بتزاد في خبر الإيه خبر الناسخ. قال واستفيد من الأمثلة أن الباء تزاد في الإثبات والنفي، أي لأن في بعضها لا ممكن مثلا إيه دا في النفي، وبحسبك درهم دا إثبات، مقصوده ما فيش مانع أنها إيه تزاد في الإيه في الاثنين، بخلاف منه عاوز أقول إيه يقارن بين الباء زيادة الباء وزيادة من. فقال واستفيد من الأمثلة أن الباء تزاد في الإثبات والنفي وتدخل على المعارف والنكرات. صحيح، دخلت على النكرة في قولي بكاف وبغافل، دخلت على المعرفة في بحسبك وبأيديكم، يعني ما فيش عندها مشكلة. فإيه فالباء تدخل على النكرة والمعرفة، تدخل إيه على الإثبات والنفي، وأن من لا تزاد في الإثبات ولا تدخل على الإيه على المعرفة على المعارف على الصحيح. تمام. طيب وإنما خلص هو كده بيعلق، وإنما لم يتعلق الزائد بشيء، لأن التعلق هو الارتباط المعنوي، والزائد لا معنى له يرتبط بمعنى مدخوله، وإنما يؤتى به في الكلام تقوية وتوكيدا. ده تعليل للإيه لمسألة ليش الزائد ليس له متعلق، لأنه هو ليس له معنى مستقل، ومش معنى انه ما لهش معنى مطلقا، لا المقصود انه ايه لا ياتي بمعنى خلاف التوكيد او توكيد المعنى الموجود، وبالتالي هو ما بيجيبش معنى جديد، لكن التالي الحرف الجر الاصلي بيجيب معنى ايه جديد. فقال طيب ما دام ايه ما بيجيبش معنى جديد فمش محتاج الى التحام مع عامله او مع المتعلق، فبالتالي هو مستغني عن مسألة التعلق، بينما الجار والمجرور بيدي معنى جديد، فلازم المعنى ده تشوف بينسجم مع ايش، لابد انه ايه يتماشى مع الايه مع الفعل او مع العامل، ومن هنا لابد له من ايه من متعلق. نعم. وبالتالي صحيح ان ممكن يقال هكذا، ان ده ممكن ينقض عليه بالايه في هذا الايه في هذا التعليق، لكن اهو تعليق يعني ما هوش ايه ما هوش في الزام. قال والحرف الثاني مما لا تعلق بشيء لعله، لعله هو معدود في حروف الجر الشبيهة بالزائد، وجاب بعضها حروف زيادة وحروف ايه شبيهة بالزائد، لان حروف شبيهة بالزائد هي الاساس فيها ربة، وبعدين في حروف كده بتعمل ايه بتجر خلافا للاصل عند بعض القبائل، هذه معدودة في الايه في الشبيه بالزائد وليس في الزائد، فلعل في الاصل ومن اخوات ان من الحروف الناسخة يعني. فها مثل خلا وعدا عند ايه بعض العلماء عندما تجر، ففي عندك متى وعندك لعل. تمام، هذه الاولى لعل عند عقيل ومتى عند حفذيل. تمام، فخلافا للاصل عند العرب ان لعل هي من الحروف الناسخه من اخوات ان، ومتى هي من الايه من ادوات من اسماء الاستفهام او من ادوات الشرط او اسماء الشرط الى اخره، لكن استخدمت عند بعض، فدي كلها ايه دخلوها في حروف الجر الشبيه بالزائد، والا فالحرف الجر الشبيه بالزائد الوحيد الاصلي هو رب، عشان كده في بعض الكتب يقول لك ايه حرف الجر الشبيه بالزائد الوحيد هو رب، فيجي الطالب يجد في بعض الكتب انه ايه بيقول رب ولعل ومتى، اي نعم لا بس اصل الاشياء دي مش عند كل العرب، ويعني ايه زي ما تقول ايه قليلة الاستعمال، فبالتالي بعض الكتب المختصرة ما تجيبش الا رب، لانه بناء على انه هو الاصل وهو الايه في الاساسي في الباب، والباقي هو ايه مضافة الى الباب عند بعض الناس وليس عند كل العرب، لكن رب عند الجميع في 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 عند جميع الفصحاء. فهو الان جاب الايه والحرف الثاني، وليش عدوا الثاني، هو الان مش جاب لنا الباء ومن، اعتبر ايش يعني اعتبرها دي ايش أحدها الحرف الزائد كالباء ومن، مش كده يعتبر ده ايه وكمن، يعني مش يعتبرهم هو شوية في الترتيب ده مش يعني في شيء طيب، بس هيرجع يقول ايه الحرف الثالث لولا. طب ده ايش يعني؟ لو هي تقسيمة الانواع لكان قال ايه نوعاني او شيء، لكن هيرجع يجيب لك انه ايه ثلاث اربع حروف، الحرف الرابع كاف التشبيه. ها قال ايش؟ التقدير محذوف فين؟ لا الان انا مقصود الان، ما هو الان لو كان هيجيب من ناحية ان دي حروف زائدة ودي حروف شباب زائدة كان هيجيب قسمين بس، لكن الان هو جاب لك اربع حروف. اعتبر ذكر في الحرف الاول الباء ومن، وذكر في الحرف الثاني لعل، مش كده؟ والحرف الثالث لولا، والحرف الرابع كاف التشبيه. يعني انا ما 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 ظهر لي ليش ترتيب اللي هو ايه اللي هو جابه ده، يعني ان ايه اولا ما لم يستقصي حروف الزيادة ولا استقصى الحروف الشبيهة بالزائد، ولا ان ايه قسم دي مجموعة ولا دي مجموعة، فما ما ما ادري يعني الترتيب ده في شيء يعني ايه في ما لم يستقصي لم يرتب، ربما في شيء يمكن ان احنا نراجع بعض الايه الشروح الاخرى اللي ربما تطيل شوية زي ايه زي شرح الكافية دي، لانه ايه هو يعتبر اطول شروح المطبوعة للكتاب القاعد ابن هشام، يعني نشوف يمكن ايه يدي لنا مخرج او شيء. والباء يعني في الزياء في 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 تمام طيب طب وافقنا طيب ارجع قال يعني اعتبرهم حرف واحد في النهاية حتى التوافق يعني لهم هما حرفان صح؟ ايه يعني تأملوا كده يمكن يظهر شيء ونشوف يمكن في التعليقات الاخ لحقاق الكتاب يمكن جاب شيء. طيب والحرف الثاني مما لا يتعلق بشيء لعل الجارة في لغة من يجر بها المبتدأ وهم عقيل بالتصغير ولهم في لامها الأولى الإثبات والحذف يعني لعل وعل فهاتان لغتان ولهم في لامها الأخيرة الفتح والكسر يبقى 2 في 2 بأربعة يبقى معك لعل ولعلي وعل وعلي معك أربع لغات في إيه في لعل. قال فهاتان ولهم في لامها الأخيرة الفتح والكسر فهاتان لغتان أيضا وإذا ضربت اثنين في مثلهما يحصل من ذلك أربع لغات وهي لعل ولعلي وعل وعلي بفتح اللام الأخيرة وكسرها فيهن. والشهر أن عقيلا يجرون بلعل قال شاعرهم وهو كعب بن سعد الغنوي وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. الشاهد في قولي لعل أبي المغوار لو كان استعملها على أنها من أخوات إن كان سيقول لعل أبا المغوار فقال لعل أبي المغوار فجر كلمة أبي وهي من الأسماء الستة فده يدل على استعماله إيه كحرف جر. وبيتكلم بيمدح أخاه تقريبا إيه وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلن يستجبه عند ذاك مجيب يعني واحد قال يا من يقريني يا ما في أحد كذا ما حدش أجابه ليش؟ فهو قال فقلت ادعو أخرى ادعيه وارفع صوتك يمكن يسمعك أبو المغوار وهو ميت يعني لأنه ما فيش حد للكرم إلا هو كأنه مات الكرم بعد إيه بعد أبو المغوار. ها؟ إعرابه على حسب موقعه من الجملة يعني كأن الحرف غير موجود تمام. فأبو المغوار هنا مبتدأ تمام ومعهم شاهد آخر دائما هم يجيبوا الشاهدين الثاني اللي هو إيه لعل الله فضلكم عليهم بشيء أن أمكم وشريمه فقال لعل الله تمام. والغريب بعض الطلبة أن يجي يقرأها يقول لعل الله فضلكم علينا ايه انا ما ضيعت الايه ضيعت الشاهد كده. قال فجر بها أبي المغوار تنبيها على أن الأصل في الحروف المختصة بالاسم أن تعمل العمل الخاص به وهو الجر، وإنما قيل بعدم التعلق فيها لأنها بمنزلة الحرف الزائد الداخل على المبتدأ. أبو يجيب عنه يقول إيه لها معنى، فهو يقول يعني كأنه إيه بإلحاقها بالحروف الزائدة كأنه قال وإن كان لها معنى. قال والحرف الثالث مما لا تعلق بشيء لولا الامتناعية، إذا وليها ضمير متصل لمتكلم أو مخاطب أو غائب في قول بعضهم لولاي ولولاك ولولاه، كقول زيد بن الحكم. المقصود أنه إيه لولا دي يا شباب المفروض أنها حرف شرط، فيجي بعدها مبتدأ لولا أنتم لكنا مؤمنين، تمام، ده ما فيهوش مشكلة. الإشكال متى؟ عندما يأتي بعدها ضمير جر، وده الإشكال يعني، لأنه ما بيأتي ضمير رفع يعرب مبتدأ وانتهينا، وده عند الجميع. لكن اختلف العلماء لما استعملت لضمير جر بعدها، طب انت هتيجي تقول مبتدأ وده أصلا ضمير جر المفروض يكون ضمير رفع، ففي بعضهم قال نعم هو مبتدأ وحصل إبدال للضمائر، وبالتالي بعض العلماء لا يعدون لولا حرف جر. لكن سيبويه وهو مشهور بهذا القول تبعه آخرون قال إنه إيه لا إنها حرف جر هنا عندما يأتي بعدها ضمير جر، أما عندما يأتي بعدها إيه ضمير رفع فهي حرف إيه حرف شر.
بس لكنها في هذه الحالة ليست عاملة.
هي في لما تكون حرف شر ليست عاملة بلا شك، نعم ليست عاملة. وأيضا المفروض إنها لما تكون حرف جر أيضا هي عاملة في اللفظ، لكن هي في النهاية حرف جر شبيب الزائد أيضا. قال والحرف الثالث مما لا تعلق بشيء لولا الامتناعية، إذا شوف بقيد يعني عندما إيه إذا وليها ضمير متصل لمتكلم أو مخاطب أو غائب في قول بعضهم لولايا ولولاك ولولاه، فقول زيد بن الحكم وكم موطن لولايا طحت يعني هلكت، وقول الآخر لولاك هي بتخاطبه يعني ايه عمر بن ابي ربيعه، المراه بتخاطبه كانه على لسانه لولاك في ذا العام لم احجج فالشاهد في لولاك انشده الفراء، وكقول جحدر ولولاه ما قلت لدي الدراهم فذهب سيبويه في الكتاب، الى ان لولا في ذلك كله جاره للضمير وانها لا تتعلق بشيء وأنها بمنزلة لعل الجارة في أن ما بعدها مرفوع المحل، يعني المقصود ماها إيه في منزلتها يعني زائدة أو شبيهة بالزائد، في أن ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء. وذهب الأخفش وتلميذ سيبوي إلى أن لولا في غير في ذلك غير جارة، وأن الضمير بعدها مرفوع المحل على الابتداء، ولكنهم استعاروا ضمير الجر مكان ضمير الرفع. والأكثر أن يقال اللي هو المشهور لولا أنا ولولا أنت ولولا هو، إن يأتي بعدها ضمير رفع، وفي تلك الحالة إيه الضمير هنا مبتدأ وهي ليست حرف جر بالإجماع هنا. وعليكم السلام. لكن الخلاف عندما يأتي بعدها إيه بعدها ضمير جر كلولاك ولولاه ولولايا وغيرها، لكن متفق عليه عندما تقول لولا أنتم لولا أنت لولا هو لولا هي إنها هنا ليست حرف جر وأن ما بعدها مبتدأ، ولكن الخلاف في إيه في لولاك ولولا ولولايا ولولاكما إلى آخره من تلك الضمائر هي ضمائر جر. قال والأكثر أن يقال لولا أنا ولولا أنت ولولا هو بانفصال الضمير فيهن، كما قال الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، فأنتم هنا مبتدا.
يمكن أن يدعو لها إذا كان الضمير يعني من الضمائر وهي غير متصلة تكون غير الذي هي المتصلة ككافر
ما هو لا هو أصلا الضمائر الجر هي متصلة يعني ما هتكون متصلة بلا شك، لأن ضمير الجر هيتصل بحرف الجر، فأنت تريد أن تقول يعني كقاعدة أنه إيه إن كان ضمير متصل تكون جارة، هو نفس الكلام هو نفس الكلام يعني ان 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 جاء بعدها ضمير جر فهي جاره، طيب ما هو ضمير جر كله متصل يعني فده صحيح ايضا. والحرف الرابع كاف التشبيه، نحو قولك زيد كعمري كعمري. فزعم الأفش الأوسط وهو سعيد بن مسعدة وأبو الحسن ابن عصفور، هو المراد الأفش الأوسط عند الإطلاق، يعني إذا أطلقوا في كتب النحو الأفش فالمراد به الأوسط، هم الأخافش المشهورين ثلاثة، وإلا فكلهم عد بعضهم 12 كده. ذكر السيوطي في المنذر أن الأخفش لقب 11 نحويا، تمام، لكن المشهورين ثلاثة، الأخفش الكبير أو الأكبر، والأخفش الأوسط، والأخفش الصغير أو الأصغر، والمشهور في المشهور عند الإطلاق هو الأخفش الأوسط. فتجد في ابن عقيل أو في غيره من الكتب يقول وقال الأخفش، فتعرف أن ده الأخفش الأوسط اللي هو تلميذ سيبوي، أن واحد منهم شيخ سيبوي، واحد منهم تلميذه. شيخ اللي هو الأخفش الأكبر اللي هو عبد المجيد، اسمه عبد المجيد تقريبا، أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، تمام. والأخفش الأوسط اللي هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن، وفي الأخفش الأصغر أبو الحسن علي بن سليمان، ده متأخر من تلامذة مبرد وثعلب، يعني ما أدرك سيبويه ولا شيء. لكن في اثنين أخافش، واحد منهم شيخه اللي هو الأخفش الأكبر، والتاني تلميذه اللي هو نشر الكتاب، لم يعرف الكتاب إلا عن طريق الأخفش، كتاب سيبويه لم يقرأ على سيبويه، وإنما من قرأه من العلماء يتصل سندهم كلهم عن طريق عن طريق الأخفش الأوسط تلميذ سيبويه، حتى خشي بعض العلماء اللي كانوا معاصرين للأخفش أن يدعيه لنفسه، لأنه ما أحد يعني كأنه لم يشتهر في حياة سيبويه، فقالوا فأعطيناه دنانير لنقرأه عليه، لا لشيء إلا ليعرف عند الناس أن هذا كتاب سيبويه، تمام. والله أنا شوفني أساء الظن، يعني إنه أساء الظن بالأخفش، وإنه ما قصر الأخفش، هو كان يحب شيخه، ويعني ربما تعصب له في بعض الأحيان حتى، وإن كان قد يخالف كثيرا، وهو اللي فتح باب النقاش مع أقوال سيبوي وكلام ذا كده، لأنه كان يخالف، حتى أن يقال إن مع كونه بصريا بعض العلماء يقول هو اللي أسس للكوفيين وفتح لهم الباب، لأنه هو اللي كان يجلس يناقش ويجيب مسائل يخالف بها سيبوي، وبعدين جاء الآخرون كأنهم تعلموا منه، وأيضا هو الكسائي هو تلميذه، قرأ عليه الكتاب، طلب منه أن يقرأ عليه، لأنه لما حصلت المناقشة بين كسائي وسيبويه، وخرج سيبويه مغموما من تلك المناقشة، وذهب إلى البيضة تقريبا في شيراز، توفي رحمه الله تعالى، ربما في حياته أو بعد ما مات، فنزل الأخفش لينتقم من الكسائي، يعني ويحرجه ويناقشه، ودخل إلى بغداد متلثما أو شيء وكذا، فدخل إلى مجلس الكسائي وابتدى يسأله ويخطئه، فالكسائي رجل يبدو من أسلوبه أتشمم أنه رجل يعني سياسي، يعني ذكي وعنده قدرة في اصطناع الناس وهادئ، فقال أنت الأخفش؟ قال نعم. قال فلما يعني أخفيت نفسك علينا، مرحبا بك وكذا ورحب به، ما وبعدين جعله يعلم أولاده، قال لا أصبح صاحبه يعني خلاص، وجلس في بغداد، يعني جذبه، كان جاي يعني يعاديه، فأصبح صاحبه، ثم بعد ذلك طلب منه أن يقرأ عليه كتاب سيبويه. وهذا يدل على الإنصاف، يعني أن الكسائي يعني يعتبر منافس سيبويه، لم يستحي أنه يقال أن قرأ كتاب سيبويه على تلميذ سيبويه. هذا من عجائب صنع أهل العلم، يعني رحم الله الكسائي، لأنه كان إمام، الكسائي إمام فعلا، يعني إمام فحل في القراءات وفي اللغة وفي النحو، رجل أمين، يعني مع ذلك لم يسلم أيضا من طعن الطاعنين، لكن رجل نزيه، يعني وكان له قدر عند عند الرشيد، كان مكرما له، كان يصلي به وكذا، حتى يمكن حكيت لكم سابقا أنه أخطأ به أو لحن في الصلاة، فالرشيد يعني من هيبته لم يستطع أن يرد عليه، حتى قال في قول لعلهم يرجعون، قال لعلهم ترجعين أو لعلهم يرجعين، يعني خطأ، فما يخطئ فيه الصبيان يعني. فسمعها الرشيد في الصلاة فما استطاع يرد عليه، لا فالرشيد عارف إنه بس، لكن قال لعله حرف، ده رجل علامة أدر لي، فشوف الأدب، فسكت. بعد ما انتهى قال يعني هل هذا اللي قرأتم به في الصلاة ده حرف أو قراءة أو شيء؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين، إنما هو يعني سقطة، ربما لا يسقطها الصغير أو شيء من هذا القبيل، بس يعني ما يشلى حرف ولا إيه ولا قراءة ولا شيء من هذا القبيل يعني. فضحكوا إيه، فكان قد استولى على الرشيد. قال فزعم الأخفش الأوسط وهو سعيد بن مسعدة وأبو الحسن ابن عصفور، ده من علماء الأندلس وهو علامة في الصرف، أنها أي كاف التشبيه لا تتعلق بشيء، محتجين بأن المتعلق به إن كان استقر فالكاف لا تدل عليه. يعني ما يقول إيه، إن يجي يقول لك زيد كعمر، هيبقى زيد استقر كعمر، فمشكلة، لأن المتعلق به إن كان استقر فالكاف لا تدل عليه، وإن كان فعلا مناسبا للكاف وهو أشبه، هيبقى زيد أشبه كعمر. طب ما هي الكاف بمعنى أشبه، فتعلقه إما تعلقه باستقر ولا تعلقه بشيء في معنى الكاف، هيبقى تكرار، فكأنه إيه قال لا ده اسم أو شيء. قال وإن كان فعلا مناسبا للكاف وهو أشبه فهو متعد بنفسه لا بالحرف، أشبه مش محتاج الحرف. وفي ذلك بحث، وفي بعض النسخ نظر، وبينه المصنف أي ابن هشام في المغني بمنع انتفاء دلالة الكاف على استقرة، فقال والحق أن جميع الحروف الجارة الواقعة في موضع الخبر ونحوه تدل على الاستقرار، وهو في ذلك تابع لأبي حيان. والحقيقة أصلا يعني هو تقدير بس، تصور، لا مش شيء أنت تروح تجيب الحاجة، لو جبتها وتكلمت بها يكون الكلام فاسدا يعني. فأنا أشوف أن إيه، أن دائما التقدير لا نحاسبه حرفيا، فإحنا ممكن نقول هنا استقر، بس مش هو لازم يعني يكون المعنى مستقيم لأنه ما تكلموا بها، لكن من باب إيه أنه إحنا ما دام قررنا أن في متعلق خلاص، ده من ضمن الإيه، من ضمن الأشياء يعني، فمش لازم نحن إيه نشوف أنه المعنى تماما يعني مناسب، لأنه أساسا لن يتكلم به في وجود كلمة مستقرة أو استقر أو شيء من هذا القبيل يعني. فبالتالي ممكن نقول إيه مقدرة وخلاص، مش معناها إن إحنا إيه نيجي نمسكها كأنها موجودة، لأن النقاش كده كأنها إيه كأنها موجودة، مش هي موجودة، هو تخيل أو تصور لتكملة المسألة، وعلى شأس إنها تكون من بابة واحدة، ما يكونش إيه ما تكونش مختلفة يعني بس، فبالتالي ما تحتاجش إلى التعب. طيب هن إيه نقف على تلك الإيه المسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.